تلله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى، وصلنا لآخر إصحاح 9. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها، ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين منطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. كنا قلنا أن ربنا يسوع له المجد بيلف قرية قرية يعلم في المجامع ويكرز ببشارة الملكوت، يعني يقول للناس توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. الكرازة هي الرسالة المختصرة اللي تحط الإنسان على أول الطريق الروحي. التعليم يتضمن بنود أكتر، شرح الإيمان قد يكون إجابة على تساؤلات، ويشفي كل مرض وكل ضعف، لأنه مش بس الناس عندها أمراض، عندها ضعفات حتى في الأمور الروحية، في خطايا وفي ضعفات، والضعفات ممكن تولد خطايا. يعني ممكن يكون الخوف في بعض الناس ضعف، لكن بسببه يقع في خطية زي الكذب. ممكن يكون واحد مثلا عنده شوية صغر نفس، بسبب صغر النفس يقع في خطايا زي اليأس. فربنا يسوع له المجد يشفي المرض ويشفي ما وراء المرض، يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين. ربنا يسوع له المجد له نظرة الراعي، يقول كغنم لا راعي له. يعني لما بص على الناس اللي مستنياه بالألاف ما فكرش مثلا هو هيتعب قد إيه عشان يعدي على واحد واحد يشفيه، ولا هيعلم الناس دي كلها هتاخد وقت قد إيه وهم ناس بسطاء وأغلبهم جهال. إنما كل اللي شغل ربنا إن دول ناس منطرحين منزعجين كخراف بلا راعي. نظرة الحنان في عينين ربنا يسوع له المجد تميزه، عينيه كلها حنية كلها رقة، يصعبوا عليه الناس. أحيانا لما نبص للناس البسطاء يمكن ما نعرفش نبص البصة دي، نبص إن دول مثلا جهال، أو إن دول أقل مننا، أو إن دول يجوز ليهم طلبات ورغبات، وننسى إن دول خراف بلا راعي. كمان قلت كغنم لا راعي لها، لأن في الوقت ده الرعاة اليهود أشرار. انطبق عليهم كلام الأنبياء إن الرعاة دول رعاة بطالين يرعون أنفسهم ولا يرعى الرعاة الغنم. يعني ربنا بيبعت رعاة من جيل لجيل، فالكهنة رعاة وقتها، ورؤساء الكتبة يعتبروا رعاة، خدام الهيكل، كل دول كانوا يرعون أنفسهم. فهو المسيح له المجد كان الراعي الصالح الوحيد اللي جاي يرعى قطيعه، وبعد كده يعطي كنيسة رعاة حسب قلبه. كانوا منزعجين. عادة الناس تيجي ربنا منزعجة، لكن مجرد ما تقعد مع ربنا تهدى. يعني كنيسة كتير من الناس تدخل القداس وهي مهمومة الآن، وراها مشاكل ومشاغل كثيرة، لكن جوه القداس وجوه الصلاة يجي لها السلام والراحة والهدوء والثقة والإيمان، كل حاجة تتصلح. هنا بيقول منزعجين، الناس منزعجة، كل واحد مشغول بهمه بمرضه ومشكلته، ومش شايف غيرها غالبا. لكن ربنا يسوع له المجد قادر يبص على كل الناس دول بكل مشاكلهم، وكل واحد ياخد اللي في نفسه، ياخد سؤل قلبه ويمشي مروح فرحان. ومنطرحين، منطرحين تحسوا كده ان هم مهزومين من اليأس ومن الخطايا ومن الأمراض، منطرحين كغنما لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. ربنا يسوع له المجد حب ينقل النظرة بتاعته إلى تلاميذه، عشان الإصحاح الجاي على طول هتيجي الكرازة أو إرسالية التلاميذ. ربنا هيختار تلاميذ معاه يساعدوه في الخدمة مع أنه لا يحتاج لأحد، لكن عاوز ينقل لهم الأول النظرة، نظرة المسؤولية على الناس، الاهتمام بالناس واحتياجات الناس، الإحساس بالناس المتألمة، الشفقة على الناس كخراف لا راعي لها. وتلاحظوا أن الراعي عادة لا ينتظر كتير من الخروف بتاعه، لأنه دايما شايف الخروف غلبان وتفكيره على قده، ومن السهل يضيع، من السهل يتسرق. المسؤولية كلها تقع على الراعي، عشان كده الكتاب يقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. عشان كده عندنا مزمور الراعي مزمور مريح، إن الواحد يكلم ربنا كخروف يقول له الرب راعية فلا يعوزني شيء، كأنه أنا رب خروف صغير مش عارف أتصرف، متنتظرش مني كتير. وفي مثل الخروف الضائع تلاحظوا أن الراعي جري يدور عليه ورجعه، عشان الخروف ما عندوش مخ على قده فمش عارف يرجع. لكن الابن الضال لأنه واعي، كان المثل أن الابن بيرجع بإرادته. فإحنا بنميل أن إحنا نقول أن إحنا خرفان ضالة، لأن الخروف الضال هيفضل مستني الراعي يجي لغاية عنده يفتقده ينقذه، لأن هو ما يعرفش السك، مش يعرف يروح لوحده. قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. وهنا تلاحظوا أنه شبه الخدمة تشبيهين كبار، هم تقريبا أكثر وأهم تشبيهين للخدمة. الخدمة رعاية أو راعي مع أغنام، والخدمة فلاحة فلاح مع أرض. عشان كده يقول لهم الحصاد كتير، يعني نقلهم من فكرة الرعاية رعاية الأغنام إلى فكرة الحصاد. البلاد دي كلها عايشة على الرعاية والزراعة، فالتشبيهين قريبين جدا ليهم. كل الناس في البلاد الغلابة دول كانت عايشة على رعاية الأغنام وعلى فلاحة الأرض، فإذا الفكرة مش بعيدة عنهم أبدا. طول النهار شايفين مزارع، فمن السهل إن هم يقولوا إحنا كمان زرع، وربنا بيزرع فينا ويحفر فينا ويصلح فينا عشان نطلع ثمار. أو كل واحد يقول أنا كمان خروف زي أي خروف في المزارع، وهو الراعي بتاعي هو المسؤول عني. قال لتلاميذه الحصاد كثير، تشبيه بسيط ومألوف في البلاد، أن وقت الحصاد يجيبوا فعلة، مش الفلاح اللي بيشتغل في الأرض العادي ولا صاحب الأرض، لا، وقت الموسم وقت الحصاد يجمعوا صبيان فعلة كتير، لأن الحصاد محتاج مجهود أكتر، الموسم ده الشغل فيه أكتر. فهنا ربنا له المجد عاوز يقول الناس استوت، الناس على القطف خلاص، ناس كتيرة تعبانة، ناس كتيرة محتاجة، وفضل زقة صغيرة والحكاية تبقى تمام. فالحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. ومن هنا الدعوة دي هتستمر من كل جيل لآخر الظهور، انه دايما اللي يخدم يحس انه يا ده ناس كتيرة قوي لسه بعيد عن ربنا. طب ده احنا عاوزين ناس كتيرة تساعد، عاوزين فعلك كتار لان الحصاد كتير. وفكرة انه الحصاد جه معناه ان الناس فعلا في اخر مرحلة من حياتهم الروحية، يعني ناس كتيرة منزعجة منطرحة، لكن من السهل قوي انها تعرف ربنا. ويمكن الأيام دي ينطبق عليها المعنى، ناس كتيرة قوي حوالينا منزعجين منطرحين لا راعي لهم، وناس كتيرة منزعجين منطرحين ينتظرون الحصاد، يعني مستنين ربنا كده يفتقدهم برحمته ويعرفوا ربنا عشان يوصلوا السم. الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. لما نبص على العالم حوالينا نقول صحيح يا رب الحصاد كتير، بقى بعد ما تتجسد وتموت وتفدي البشرية كلها يفضل لسه يمكن نص العالم جاهل بيك، ده الحصاد كتير. طب مين هيقول للعالم ده كله؟ ربنا يسوع له المجد اللي خلقنا جه وفدانا وذهب يعد لنا مكانا. إلا الفعلة، إلا اللي عرفوا سر الإيمان، إلا اللي بيقولوا يا ربنا يسوع المسيح له المجد، اللي بيقولوا اسم المسيح. فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. قال لتلاميذه أو قال للجموع اللي حواليه، لسه ما كانش فيه تلاميذ محددين لأن جاي على طول في الإصحاح اللي بعده، قال للناس عشان الحصاد كتير والفعل قليلين اطلبوا اطلبوا. ده معناه ربنا عاوز كل شعب يحس بالمسؤولية يطلب رعاة، عاوز كل كنيسة تطلب كهنة وخدام. ليه؟ عشان الشغل كتير، الحصاد كتير، عاوز كل واحد قلبه ياكله على اخواته، هو نفسه يبقى من الفعلة ويجيب فعلة اخرين لان الحصاد كتير. لما الناس كلها تحس بالمسؤولية على خلاص النفوس يبقى ملكوت الله ينتشر. فيقول هنا اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده. ولألا الناس تفتكر ان اي واحد يقدر يجيب اي حد يشتغل، لا، اطلبوا من رب الحصاد، يعني الرعاة في اختيارهم والكهنة والخدام. عاوز اصلي الحكاية، يا رب ابعت فعلا، اختار انت المناسب لشعبك في كل كنيسة وفي كل منطقة، اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلا الى حصاده. وهو بيقول كده يجوز التلاميذ واقفين وسمعين، ويمكن تلاميذ دول صلوا، عشان كده الآية اللي بعدها على طول ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر، يعني ساب الناس تصلي شوية، يا رب ابعت فعلا، ما هو وصاهم قال لهم صلوا وقولوا اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلا. وبعدين بعت وجاب الاثناشر واختارهم واداهم المسؤولية. فالكنيسة تصلي كويس وبعدين تختار اللي يخدمه مع ربنا. الصلاة هنا مهمة قوي. ورب الحصاد معناه ان الشغل ده كله بتاعه، خدمة ربنا هو المسؤول عنها من الاول للاخر، كل صغيرة وكبيرة لازم نرجع له فيها، لازم نكلمه عنها، هو المسؤول، هو اللي عارف ان في مشاكل، هو اللي بيختار، هو اللي بيحدد المهام لكل خادم لكل فاعل. وكلمة الفعل هنا تفيد فكرة الأجرة. ليه؟ ما هو الفاعل بيشتغل بس الحقل مش بتاعه، كده كده في الآخر مستني أجرته. فكل اللي بيشتغل مع ربنا يقف في الطابور في الآخر مستني أجرته، ويقول في أشعياء ها أنا آتي وأجرتي معي، نفس تعبير قاله في سفر الرؤيا. يعني ربنا يسوع يفرح الفعل ويقول يلا أنا جاي أهو ومعايا الحساب، همسك واحد واحد من اللي اشتغلوا وديهم أجرتهم، فيفرح كل اللي تعبوا معاه. ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. دعا تلاميذه الاثناشر، ربنا يسوع له المجد بيدعي، محدش يتقدم للخدمة كأنه شايف نفسه مؤهل ومستحق، لأن الخدمة ربنا دي حاجة ولا الملائكة تقدر عليها. ده في آية تقول ينسب لملائكة حماقة والسماوات غير طاهرة قدام عينيه. مين يخدم ربنا؟ وربنا محتاج حد يخدمه؟ إنما ربنا من اتضاعه بيدعو، يدعو الناس، وممكن الدعوة تبقى جوه قلب كل واحد يحب ربنا، يحس إن ربنا عاوزه يخدم معاه. وهنا يمكن الدعوة مهمة قوي بالنسبة للمسؤوليات الكبيرة زي أبائنا الرسل وأبائنا البطاركة والأسقفة والكهنة، لكن بالنسبة لخدمة الرحمة وعمل الخير لا، دي مطلوبة من الكل، دي مطلوبة من الكل. يعني في ناس كلمة خادم بالنسبة لهم تعتبرها مش تبعها، مش تبعها، ليه ده خادم يعني خدام، والمسيح لو المجد جه بيقول ما جئت لأخدم بل لأخدم، يعني هو هيجي يخدم وإحنا مش هنخدم. يبقى كل اللي بيحب ربنا لازم يخدمه، أنا مش لازم يعلمه، مش لازم ياخده مناصب، مش لازم ياخده مسؤولية، لكن لازم يخدمه، يخدمه يعني يقدموا المحبة والرحمة لكل اللي حواليهم، ويردوا على يعني اللي يقدروا عليه من أسئلة الناس، ويشجعوهم على التوبة. كل دول ينضموا إلى قطيع الخدمة الضخم. لكن طبعا الكهنوت لازم يبقى دعوة، دعا تلاميذه الاثنى عشر، هنا دي دعوة خاصة مش لأي حد، عشان كده يقول لا يأخذ أحد هذه الوظيفة لنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا. زي وقت هارون ربنا اللي دعاه واختاره، ولما في ناس نصبوا نفسهم كهنة ربنا رفضهم وكان عقابهم شديد. ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح النجس. ربنا لما يشغل الناس معاه يديهم من سلطانه. ربنا له المجد متواضع، يحب يشركنا معاه، هو مش محتاج حد، هو ربنا يقدر يقوم بالخدمة لوحده ويقدر يقوم بالحصاد لوحده. وفي الآخر الملائكة هم الحصادين، لما شفتوا أمثال المسيح له المجد قال أنه في آخر الأيام الملائكة هم الحصادين. لكن دلوقتي بيشغلنا معاه عشان إحنا اللي ناخد بركة، وإحنا اللي نبقى من الفعلة وناخد أجرة، ويلاقي فينا حاجة حلوة نقف بها قصاده. لكن ربنا لا يحتاج إلى من يخدمه. فبعد ما يدعينا يدينا سلطان، ده بالنسبة للكهنوت. دعا تلاميذه الاثناشر وأعطاهم سلطانا، دي آية مهمة عن الكهنوت، أن ربنا يسوع له المجد ما اداش السلطان لكل الناس، عشان في بعض الناس تقول ما فيش كهنوت في العهد الجديد. طب لو ما فيش كهنوت في العهد الجديد ليه ادى سلطان للاثناشر بس، ما اداش سلطان لكل الشعب اللي بيسمع الوعظ ليه؟ وليه دعا ناس معينة؟ طب ما كان بيوعظ لكل الناس قبل كده، دعوته لناس معينين بالاسم. وبعدين السلطان والتوصيات الخاصة اللي هياخدوها كل ده أساس الكهنوت بكل رتبه. أعطاهم سلطانا على أرواح النجس، يبقى كل المدعوين لخدمة الكهنوت عندهم سلطان على الأرواح النجس. ليه؟ لأنه ده سلطان المسيح نفسه. حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. برضو ناس تقول طيب الأباء الرسل كان عندهم سلطان لشفاء الأمراض وإخراج الشياطين، مش دايما الأمراض تخف حتى لو رحنا لأبونا. المرض الجسدي ما يزعجناش وما يخوفناش زي المرض الروحي، لأنه حتى القديسين بيجي لهم وقت بيمرض. وحتى بولس الرسول قال وقت كان مريض ولما صلى ربنا قال له لا تكفيك نعمتي. وكان كثير من تلاميذ بولس بيمرضوا وبعضهم كان بيروح السماء. إذن فكرة السلطان على شفاء الأمراض ما هياش مطلقة، مش لازم كل مريض أبونا يصلي له يبقى لازم يخف وإلا يبقى أبونا ده مش أبونا، لا الحكاية مش كده. هو الأهم دايما زي ما علمنا الإنجيل المرض الروح، لأنه حتى لو الواحد خف جسديا وما خفش روحيا طب ما هيعيش يومين وبعدين يهلك. لكن لو خف روحيا بالتوبة وتوقف عن فعل الخطية ورجع لحضن ربنا، حتى لو المرض الجسدي ما خفش مصيره السم، وهي السم حاجة وحشة طب وماله. فإذا الشفاء هنا أو السلطان مقصود به قهر الأمراض الروحية، عشان كده تلاحظوا بدأ بكلمة الأرواح النجسة الأول، لأن الأرواح النجسة تجيب أمراض أحيانا. فكل الأمراض المرتبطة بالأرواح الشريرة تشفى، وده اللي بيحصل في سر مسحة المرضى مثلا، بتشفي من الأمراض الروحية ومن تسلط الشياطين. لكن المرض الجسدي متروك لإرادة الله، إذا كان ربنا شايف أن الشفاء أفيد يشفي، إذا كان ربنا شايف أن الانتقال للسماء أحلى خلاص ياخده عنده السم. نفس التعبير اللي ختم به إصحاح 9 أن ربنا يسوع يشفي كل مرض وكل ضعف، قالوا على تلاميذه كانوا يشفوا كل مرض وكل ضعف. اللي جاي عنده مرض روحي واللي جاي عنده ضعف روحي برضو عندهم سلطان. وأما أسماء الاثني عشر رسولا فهي هذه. ليه اختارهم 12؟ ببساطة لأنه العهد القديم كان واقف على 12 حجر وأساس، 12 سبط، أولاد إسرائيل أولاد يعقوب 12، هم اللي شكلوا شعب اليهود. ورقم 12 كتير في العهد القديم لأنه كل سبط كان يمثل دايما بشخص أو بحجر أحيانا، فال12 ده كان تعبير مشهور. فعشان يكون العهد الجديد امتداد للعهد القديم، اكتمال للعهد القديم، كمان العهد الجديد بقى واقف على 12، عشان كده يقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. كمان 12 رقم محبوب لأنه احنا دايما نربط الثالوث الأقدس بخلاص العالم. العالم ده دايما يرمز لي برقم 4، جهات الأرض الأربعة. الأرض 4 جهات، وتضربها في 3 تبقى 12، يعني الثالوث الأقدس ينتشر في جهات الأرض الأربع على يد 12 تلميذ، فيصير خلاص العالم أو يملك الله على الكل من خلال 12. يبقى الثالوث الأقدس في جهات الأرض كلها. الأول سمعان الذي يقال له بطرس، تلاحظوا أن بعضهم اتغير اسمه أو خد لقب بمعرفته بربنا، زي بطرس يعني صخر، وانضراوس أخوه، في بعضهم شؤع بطرس وانضراوس، يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه، برضو دول اتنين شؤع، اتنين إخوات. والثلاثة دول أو الأربعة دول يمكن أقرب ثلاثة أو أربعة لربنا يسوع. فيلبس وبرثلوماوس، توما ومتى العشار، يعقوب بن حلفة، ولباوس الملقب تداوس، وبرضو يظن أن دول إخوات شؤة، يعقوب ولباوس اللي هو يهوذا ابن حلف، غير يهوذا الإسخريوت، عشان كده تلاحظوا في أسماء في إنجيل تاني مش قايل كلمة لباوس أو تداوس، بس قايل يهوذا الآخر أو يهوذا ليس الإسخريوتي، وهما كان يبقى لهم أكتر من اسم. فلباوس أو تداوس هو نفسه يهوذا أخو يعقوب اللي كتب رسالة يهوذا عندنا. سمعان القانوي ويهوذا الإسخريوت الذي أسلموا. برضو العجيب أن الليستة دي، المجموعة دي، تجمع عينات قد تبدو متنفرة. يعني إيه اللي يجيب واحد زي متى العشار، وده راجل كان يعتبر عميل للرومان، بياخد الفلوس من اليهود عشان يدفعها للرومان، عشار، فكان اليهود يكرهوه جدا، وكان يعتبر ممالئ أو يعني متواطئ مع الاستعمار الروماني، شخصية مش محبوبة أبدا، بتنفعش تبقى شخصية دينية. وكانوا معروفين أن ذمتهم واسعة، وأن هم بياخدوا رشاوي، وأن هم يعني بيهينوا الناس ويتعبوهم، وده اللي واضح في قصة زكا لما قال له نصف أموالي أعطي للفقراء وإن كنت قد وشيت بأحد، يعني دي شغلته أرد أربعة أضعاف. واحد زي متى العشار، ايه اللي قعده مع واحد زي سمعان القانوي؟ القانوي ده او سمعان الغيور، جماعة الغيورين دول جماعة دينية متعصبة في وقتها، كانوا بيعملوا ثورات ضد الرومان، يعني كانوا مجموعة كده من الشباب الفدائيين وقت اليهود اللي كانوا يحاولوا يقتلوا او يثيروا الفتنة ضد الرومان، يعني يبقى متى تبع الرومان وسمعان ضد الرومان، طب ده يا رب هتصالحهم ازاي؟ دول ياكلوا بعض. انما ربنا يسوع له المجد جايب عينات من كل حاجه، وبعدين فيهم صيادين، طب هم الصيادين دي ايه ثقافتهم وايه خلفياتهم؟ طب دي شخصيات برضو يعني على قدها، ازاي دول هيفتنوا المسكونه؟ ازاي هيلفوا البلاد؟ ازاي الناس هتجي لهم تسمعهم؟ ازاي الناس هتثق فيهم؟ دول هياخدوا السلطان؟ كل دي يعني تساؤلات قدام الناس. يجوز لو حد مننا بيبص على ربنا يسوع هو بيختار يقول له رب على اي اساس بتختار؟ ده كلهم من الجليل، والجليل كلها على بعض ما بتطلعش حد مثقف قوي ولا حد غني قوي، منطقة فقيرة كلها، ومنطقة كلها ناس بسطاء. ما اخترتهمش ليه من الكهنة بتوع أورشليم ولا الناس المتميزين شوية في بلاد اليهودية؟ ربنا مهموش دي. ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول، اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، واختار الله المصدرة مصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود. طب ليه ده كله؟ لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. مش معقول واحد زي سمعان الغيور ولا متى العشار ولا سمعان بطرس بعد ما يعمل معجزة هيقف يقول أصل أنا خبرتي وأصل أنا ثقافتي، لا خلاص هو عارف اللي فيها كويس. مش معقول هينسى إن هو ضعيف وخاطي زي ما قال على نفسه، فهيبقى شايف كويس إن نعمة ربنا هي اللي بتعمل كل حاجة. يجوز الناس اللي عندهم تميز يقتروا بنفسهم ويفتكروا انه ثقافتهم وشخصياتهم هي اللي بتحركهم في الخدمة. انما عند ربنا، ربنا مش محتاج حاجة، هو اللي بيدي النعمة ونعمته بتعمل كل حاجة. طبعا ده يشجعنا اذا كان ربنا اختار الاسم عشر اللي هم ابائنا الرسل، اللي هم يعني قبل ابائنا البطاركة، اللي مكانتهم في السماء زي الكواكب، من هؤلاء البسطاء. طب يبقى كلنا لينا نصيب في خدمة ربنا بأي درجة. ويلقب يهوذا الإسخريوطي عشان كلمة إسخريوط دي البلد بتاعته، الذي أسلمه. للأسف بقى ده بقى اللقب بتاعه بعد كده، لأن الأناجيل اتكتبت بعد صعود ربنا يسوع، بعد ما يهوذا خان المسيح وانتحر. فلأنها بتسجل بعد الزمن ده بحوالي 30 سنة على الأقل، بقى دايما يذكر يهوذا الذي أسلمه، عشان الناس سمعت الاسم يمكن من قبل كتابة الأناجيل مين اللي خانه، فهو ده بقى يهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. يعقوب ابن حلفة ويهوذا أخوه، دول ولاد خالة ربنا يسوع له المجد. ربنا يسوع له المجد له أولاد خالة من مريم الأخرى أخت العذراء، ودول كانوا معروفين عند اليهود، وعشان كده كانوا بيقولوا له اخواتك، بيسألوا عليك. المسيح له المجد ملوش اخوات طبعا، شقة، لان يوسف النجار مات بدري، ولانه كان شيخ بتول، ولان العذراء ام النور طبعا بتول، ولانه ما حدش خد العذراء بعد صليب المسيح الا يوحنا الحبيب، وده تلميذه ما هوش اخوه. فاخوات، لقب الاخوات يقصد به المجموعة اللي كانت ولاد حلف، دول مذكورين في بعض الإصحاحات الأخرى في أناجيل تانية زي يوحنا 6، يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان، أربعة دول كانوا أولاد خالة ربنا يسوع له المجد. منهم اثنين انضموا للـ 12 تلميذ، يعقوب ويهوذا. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا. يبقى تلاحظوا في دعوة وفي سلطان، وبعدين في أمر بالإرسالية، وفي وصية زي أي توزيع مسؤوليات. ربنا الأول يختار، وبعدين يدي سلطة، يفوض سلطة من سلطاته، وبعدين يحدد بالضبط هيعملوا إيه. ما هو لازم اللي رايح ده يلف القرى يتقال له هتقول إيه بالضبط وهتعمل إيه. فربنا يسوع له المجد مسهل المسائل وجمعهم وقال لهم، أرسلهم وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضال. هنا الناس تقول طب الله، مش ربنا جاي للكل؟ مش ربنا يسوع له المجد محب البشر؟ ليه بيحد نفسه في خراف بيت إسرائيل؟ استخدم نفس كلمة خراف لأن قبلها بيقول باصص على الناس كغنم لا راعي له. لا، هنا حاجة مهمة، دي فترة إعداد للتلاميذ، مش دي آخر إرسالية. ده لسه ربنا يسوع وسطيهم ولسه هيرجعوا له بالأخبار ويصلح لهم بعض الأمور. إنما آخر إنجيل متى وهو بيبعتهم يقول لهم اذهبوا إلى العالم أجمع، تكونوا لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. يبقى إذن الوصية دي لسه في مرحلة معينة، مش هتدوم على طول. لما بيقول إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، ده دي مرحليا بس في الوقت ده بس، لغاية ما ربنا يتمم الفداء ويقوم من الموت وتنطلق الكنيسة بقى بعد يوم 50، تبقى كنيسة للعالم كل من كل المشارق والمغارب. لكن مؤقتا ربنا هيدربهم على خراف بيت إسرائيل الضالة. وبرضه ده صدقوني بيحصل في حياتنا، يعني اللي يبتدي يخدم ربنا بيحاول يكلم أهله الأول، يكلم الناس المقربين إليه الأول قبل ما يحاول يوصل لناس بعيدة عنه. بيبتدي بالدائرة القريبة، بالناس اللي عندها خلفيات عن ربنا، الناس المدعوة بالأكثر زي اليهود في الوقت ده، لأن اليهود عندهم الأنبياء وعندهم العهود وعندهم الشريعة، مفروض كانوا يعرفوا ربنا أكثر. وصام قال لهم إلى طريق أمم لا تمضوا، يعني ما تشتتوش نفسكم في الأول. التركيز للخادم مهم بالذات في الأول عشان لسه هو تحت التدريب، هنا كأنهم رسل تحت التدريب. إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخل، لكن بعدها يروح هو السامرة ويقابل المرأة السامرية وهي دي مثل السامري الصالح، ومش ضد السامرة في حاجة، وقائد المئة الوثني هيمدحه ويقول له ما شفتش إيمان في إسرائيل كلها زي إيمانك. لكن من ناحية الكرازة هتبتدي بس بالبلاد اليهودية البسيطة. اذهبوا بالحري، يعني الأولى، إلى خراف بيت إسرائيل الضل، كمان لأن دي آخر فترة افتقاد للشعب اليهودي، آخر سنة أو سنتين في تاريخ الشعب اليهودي يفتقدهم ربنا. لكن في آخر المدة دي ربنا هيقول إيه؟ هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. يا أورشليم يا أورشليم، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فرخة تحت جناحيها ولم تريد. منها إرسالية التلاميذ، ما هم رايحين يتوبوا الناس، يشجعوهم على التوب، زي ما جاء قبلهم يوحنا المعمدان يشجع اليهود على التوب. برضو يوحنا ما اتصلش بالأمم، كانت رسالته لليهود. وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات. عنوان الكرازة دايما التعبير ده، يوحنا المعمدان جاء قال الجملة دي، ربنا يسوع جاء ابتدى بالكلمة دي، تلاميذ بقوا يروحوا للبلاد يقولوا التعبير ده، الملكوت قرب. يعني ايه الملكوت قرب؟ ليها كذا معنى. المعنى الاولاني ان لكي يملك المسيح له المجد ويكسر شوكة الشيطان والموت قربت قوي، وفعلا قربت مسافة فترة صغيرة، المسيح اتصلب وملك على خشبه. ملكوت السماوات بمعنى الحياة الأبدية والظهر الآتي قرب، طبعا قرب، لأن كل واحد ما العمر يخلص يلاقي نفسه في مواجهة مع الملكوت. طب أنت هل استعدت للقاء الملكوت؟ قد اقترب ملكوت السماوات، فالكلمة دي تخليك تتوب، لأنه عشان تقابل الملكوت لازم تبقى تابع للملكوت وإلا تبقى برا الملكوت. كمان الكلمة دي دعوة للإيمان، أنت مصدق أن في ملكوت آخر غير ملكوت الدنيا، ولا هو الدنيا دي أول وآخر كل حاجة؟ لو في ملكوت آخر هل تسعى للدخول فيه؟ هل تلحق نفسك زي اللص اليمين وتقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ طب ما ده صدق أن في ملكوت تاني وتاب وطلب. إذن قبل الكرازة، حتى لو كانت الكرازة دي قامت بها الشمس اللي ظلمت والحجارة اللي هاجت والطبيعة اللي ماجت دي، لكن هو قبل صوت الكرازة دي وتاب. اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات. يبقى موضوع الكرازة الأساسي هو الملكوت. يعني ما بتلاقي إنسان بعيد عن ربنا بتقول له ربنا خلقك عشان تبقى بتاعه، وفي الآخر أنت هتقابله، هيبقى لك نصيب معاه ولا هتبقى رفضته فهيرفضك؟ انت اخترت الارض ولا اخترت السماء؟ السماء كده كده جاية وبتقرب كل يوم، هل استعديت ليها ولا ما استعديتش؟ دي كرازة. كرازة مجرد دعوة للدخول في طريق الحياة الابدية، بداية التوبة وبداية معرفة ربنا. بعد كده الانسان بقى يمشي مع الانجيل والصلاة والتلمذة والكنيسة. قد اقترب ملكوت السماوات، كأن ده بس الموضوع اللي هيقولوه. طب ايه امكانياتهم بقى دلوقتي؟ عندهم سلطة وعندهم دعوة وعندهم بلاد محددة يدخلوها وعندهم رسالة محددة هيقولوها. طب ايه الامكانيات اللي معاهم؟ قال لهم شوفوا بقى، اشفوا مرضى، طهروا برصا، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم مجانا اعطوا، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق أجرته. يعني إيه؟ يعني ربنا مديهم سلطان روحي ومعجزات هيعملوها، إنما بشرط ما ينشغلوش أبدا بالأمور الدنيوية بالأمور المادية. هل لهم هتشفوا مرض؟ هتطهروا البرص، هتقيموا موتى. اذا ربنا يسوع له المجد كان مديهم السلطان ده، صحيح ما بانش غير بعد يوم الخمسين لما سمعنا ان بطرس اقام طبيسة وبولس الرسول اقام افتيخس، كانوا عندهم سلطان اقامة موت، لكن هم واخدينه من وقت الارسالية. اخرجوا الشياطين، مجانا اخذتم مجانا اعطوا. الكنيسة لا تتاجر بالعطايا الروحية، العطايا الروحية مش مجال للتجارة، دي مجانية. ربنا نزل من السماء محدش دفع ثمن، ربنا اتصلب على الصليب محدش دفع ثمن، ربنا فدانا وخلصنا محدش دفع ثمن، ربنا راح يعد لينا الثمن محدش دفع ثمن، ربنا ساب جسد ودمه على المذبح محدش دفع حاجة. فمش ممكن الكنيسة هتبيع جسد ودمه، مش ممكن الكنيسة تبيع الغفران، ما الغفران ده بلاش، احنا واخدينه من ربنا بلاش، محتاج شوية توبة وإيمان. إنما هتبيعه إزاي؟ هناخد التناول بفلوس إزاي إذا كان ربنا ادانا بلاش جسد ودمه؟ الشفاء الأمراض الروحية أو الجسدية ما هو كله بلاش، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. ومن هنا بقاء كل الخدمات الروحية مجانية، دي سمة من سمات المسيحية. ليه؟ لأن ربنا ادانا بلاش، بنكمل عمل ربنا يسوع له المجد. وعشان ما تبقاش الفلوس عائق قدام أي حد، لا، ربنا خلى كل حاجة مجانا. طب هو الشفاء ده الناس كانت تدفع كل اللي عندها عشان تخف ومش راضية تخف، ربنا بلاش. الناس ممكن تدفع كل اللي عندها عشان تخلص من حكم جهنم، ربنا رفع الحكم بلاش، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. برضو دي تنطبق علينا كلنا، بمعنى ايه؟ انت اتولدت في النعمة دي وعرفت ربنا يسوع من صغرك واخد الروح القدس من غير ما تتعب، مجانا اخذت. طب مش عاوز توصله للناس مجانا؟ ما تروح توصله للناس، ما تستناش منهم يجر وراك، مجانا اعطه. روح شوف مين الناس اللي محرومة من العطايا دي وعرفها طريق ربنا، خليها تدخل طريق الإيمان والتوبة عشان تتمتع بالأسرار والغنى اللي احنا فيه. مجانا أخذتم مجانا أعطوا. ده صدقوني حتى في الأمور العادية، احنا ربنا مدينا حاجات كثيرة قوي واحنا ما دفعناش ثمنها ربنا، حتى في الأمور العادية. يعني الصحة مثلا ربنا ادها لك، انت دفعت ثمن صحتك، طب روح اديها مجانا للي ما عندوش صحة. نجاحك ما هو ده ربنا ادهولك وانت دفعت ثمن نجاحك، طب شارك نجاحك مع ناس تانية مش ناجحة. غناك ما دفعتش ثمن، روح شارك الغنى ده مع ناس محتاجين، مجانا اخذتم مجانا اعطوا. لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطق، كانت العملات ساعتها يا نحاس يا فضة يا ذهب، عملات. النحاس طبعا أرخصهم والذهب أغلاهم، ودي العملات اللي يقدروا يمشوا بيها حالهم ويشتروا بيها طلباتهم. في الإرسالية الأولى قال لهم ما تحوشوش حاجة معاكم خالص، ما تاخدوش فلوس خالص، وفضلوا على كده حتى في نهاية رحلتهم بعد صعود المسيح. عشان كده بطرس الرسول يقول إيه؟ ليس لي فضة ولا ذهب. ليه؟ ما هم ماشيين على الاتفاق مع ربنا يسوع، لما تروحوا في أي حتة ما تاخدوش فلوس معاكم. الناس مش ما تاخدش منكم فلوس، اللي ياخد منكم أمور روحية ياخد منكم فلوس إزاي؟ فلوس دي سيبوها لأهل الدنيا. فربنا يسوع كان عاوزهم أولا ما يعلوش هم حاجة أبدا. طب دي سفرية وهيلفوا في بلاد ويمكن حد يتعور ويمكن يحتاجوا أكل وشرب، ملكوش دعوة بحاجة، أنتوا تشتغلوا معايا وأنا أقول هم كل حاجة، أنتوا تعملوا اللي أنا أقول لكم عليه وهذه كلها تزاد لكم، وانتوا هتصرفوا انا اللي هصرف عليكم. طبعا دي خبرة جميلة دقوها التلاميذ، ازاي يلفوا في البلاد وهم ناس ويباتوا وما يحتاجوش ويلاقوا كل حاجة جاية متدبرة لوحدها. والمناطق دي اللي هي زي الحزام اللي كانوا يحطوه في الجلابية، يعني عشان يحطوا فيه المحفظة ولا الارشينات اللي معاهم، قال لهم تبقى فاضية، تبقى فاضية ما فيهاش فلوس، علامة اتكال على ربنا. كل ما الواحد يعني خلص ايديه من التمسك بالماديات كل ما ربنا ملأ ديه بالبركات الروحية والسماوية. كل ما الواحد انشغل بالخدمة الروحية كل ما الخدمات المادية جت تحت رجليه لوحدها. إنما اللي انشغل بالفلوس كتير تهرب منه البركة وتهرب منه الحاجات الحلوة. ولا مزودا للطريق. مزود يعني ايه؟ يعني الزواد، يعني بقيه الاكل اللي يمكن يحتاجوه في السك، يعني ياكلوا لقمه قبل ما يطلعوا، بعدين طب هما بعد 5-6 ساعات هيجوعوا تاني من المشي، قال لهم ما تاخدوش اكل. طب ما يمكن ما نكونش وصلنا بلد، ويمكن ما حدش يرضى يدخلنا ولا يضيفنا، وبعدين معناش فلوس كده هنموت من الجوع، لا خدنا زواد ولا خدنا فلوس نشتري. قال لهم معلش انا مسؤول. ولا مزود للطريق، عشان تشوفوا ازاي كل حاجة متدبرة ومتسهلة. لازم تدوقوا ان ربنا مسخر كل شيء للكرازة وللإرسالية. ولا توبين. طب ده التوب لازم يتقطع، وبعدين يعني هنتعب ونعرق ويمكن نقعد كم يوم. قال لهم ولا توبين. ان كانوا اجدادكوا زمان مشوا في سينا، النعال ما تقطعتش 40 سنة والهدوم لم تبلى، انتوا هتشتغلوا معايا في ملكوت السماوات وعايلين هم توبين؟ مفيش توبين، هو توب واحد. وبرضو دي تكمل تعليم اللي قالها يوحنا المعمدان لما قال من له ثوبان فليعطي من ليس له. انت يبقى معاك توبين وانت رايح تبشر بكلمة ربنا وتعلم تعليم ربنا. طب ما هو قال اللي معاه توبين يدي واحد للغلبان. ولا أحذية، نفس المعنى. ولا عصا. طب عصا يا رب ده لزوم السك، يهشوا ديب، يهشوا يخبطوا تعبان، يعكزوا عليها. لهم ولا عصا. طب ما هو يمكن الصحة تتعب. لا مش هتتعب. طب يمكن حاجات تطلع عليهم، مش هتطلع، ولو طلعت هتجري. ولا عصا. العصا هتبقى الصليب، والحذاء بعد كده هو حذاء انجيل السلام زي ما قال معلمنا بولس في افسس 6، والتوب هو توب البر. الحكاية كلها تبقى حاجات روحية بحتة. أما الأمور المادية فما أسهل أن ربنا يدبر، هتدبر لوحدها. طبعا ده أجمل ما في الخدمة مع ربنا. بركة جميلة أنك تخدم مع ربنا وتحس أن الحياة سهلة قوي. الناس عايلة هم كل حاجة، أكل وشرب ولبس، وأنت تعول هم أولاد ربنا وهو يعول همك. أنت تنشغل بأولاده وهو ينشغل بأولادك. انت تهتم بالسماويات وهو يشبعك ارضيات وسماويات. حد طيب. لان الفاعل مستحق طعامه. يعني ايه الفاعل؟ ما هو قال لهم فعلة، مش كده؟ اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة. فقال لهم انتوا بقيتوا من الفعلة، بما انكم من الفعلة الفاعل مستحق طعامه. كان في البلاد دي وقت الحصاد برضو كان فيهم رحمة، فكانوا غير الأجرة بتاعت آخر اليوم في نص النهار ياخدوا راحة ويأكلوا لقمة. الفعلة يأكلوا لقمة، وتسمعوا الكلام ده في رعوس، في سفر رعوس وبوعز والحصادين بتوعه، تلاقيهم يبلوا العيش كده شوية مية ويأكلوا في نص النهار وهم بيشتغلوا. الفعل مستحق طعامه. مش معقول هيقعد يشتغل 12 ساعة من غير ما يريح ويأكل ويشرب. فربنا قال اهو دي بتاعت يومين الدنيا. الفاعل مستحق طعامه، بدل بتشتغل مع ربنا مش ممكن تحتاج. ده غير بقى الاجر السماوي، ده مالوش مثيل ومقابل. بعد ما اداهم المسؤولية وفوض ليهم السلطة ووزع عليهم الادوار وعرفهم الاماكن اللي هيروحوها وقال لهم تقولوا ايه وحذرهم من بعض الامور زي الذهب والفضة والمزود، يديهم شوية تحفظات تانية. أي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا، وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه. يعني إيه المعنى ده؟ افحصوا من فيها مستحق. ربنا بيعلم ولاده الحكمة. فلما تروحوا قرية الأول شوفوا هتقعدوا فين، ومش مهم غني ولا فقير، المهم يستحق ان البيت ده يبقى كنيسة بعد كده ولا لا. البيت ده تنطلق منه الكرازة ولا لا؟ الناس دول أتقياء فعلا ولا لا؟ الناس دول يقبلوا سلام ربنا ولا هيعطلوكم؟ وساعتها بقى كلوا أي أكل وناموا أي نومة، المهم يكون البيت ده مستحق. يبقى هنا حكمة الفحص، يبقى الخادم بيختار هيقعد فين، عشان لو راح عند واحد غني يقوله ده بتاع الأغنية، لو راح عند واحد سمعته وحشة يقول ده إنسان ده سمعته وحشة. لكن افحصوا من فيها مستحق، دي حكمة إنك تختار هتشوف هتدخل عند مين الأول. لو البيت ده محبوب الناس كلها تتلم عليه، زي بيت سمعان بطرس. لما ربنا دخل بيت سمعان وشاف حماته، كم مسافة كم ساعة كل القرية كانت على باب البيت. لو بيت سمعان ده مكروه ما كانوش راحوا ناحيته ولا كانوش صدقوا اللي حصل. إنما بيت سمعان تحول في القرية كلها إلى كنيسة صغيرة ومستشفى، وكل اللي جم خفوا، كان يوم مفرح. افحصوا من فيها مستحق. وكأنه بعد ما ربنا يسوع اختار التلاميذ، هم هيختاروا في كل قرية مين كمان يبقوا تلاميذ ليهم هم بقى، عشان يكملوا ويتابعوا الخدمة اللي هتبتدي بعد شوية. يبقى افحصوا من فيها مستحق. دي زي ما أبونا البطرك ربنا يديله الصحة يختار أبائنا الأسقف، وأبائنا الأسقف يختاروا مع الشعب أبائنا الكهنة. افحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا. طب ليه ما يزوروا من بيت لبيت ويتغدوا هنا ويتعشوا هنا؟ كده هتقلب ايه؟ مجاملات واكلات، وهتبقى الحكاية مش هتمشي صح. يعني يا رب ما خليتهمش ياخدوا مزود للطريق، وكمان مش مخلي الناس تضيفهم. ايوه طبعا، لان هو الشغل شغل روحي، مش عاوزهم ينشغلوا بالمجاملة. فلما هيلفوا على البيوت الحكاية هتبقى ضيافة ومجاملة، ودي بتعطل الخدمة. لا، يقعدوا في البيت اللي يدخلوه ما يطلعوش. هي النومة النومة وخلاص، أي حاجة، والأكل أي حاجة. ليه؟ لأن فيه حاجة أهم، روحوا قولوا قد اقترب ملكوت السماوات. اللي ينشغل زيادة في الخدمة بالمجاملة والضيافة تتعطل خدمته، لأنه ما أسهل أن الشيطان يشغله بقى هنا شوية وهنا شوية، وتروح طاقته ويروح وقته كله في المجاملات. وحين تدخلون البيت سلموا عليه، أول ما يدخلوا يقولوا سلام لكم زي ما المسيح علمهم. فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه. يعني إيه؟ معنى كده مش كل البيوت هتستقبل، في بيوت هتقفل بابها في وشهم، في ناس هتفتقدهم هيصدوك، في ناس هتقول لهم إحنا صانعي سلام جايين نوصل لكم ملك السلام، هيقولوا مش عاوزين. إن كانوا مستحقين يعني أنت يستقبلوك بفرح ويسمعوا منك كلمتين حلوين ويتأثروا، يحل سلامكم عليه. يبقى ربنا مدي سلطة وقوة للخدام أن لما يقولوا سلام ويدخلوا دخلتهم دخلة المسيح. عشان كده اللي هيقول لهم من يقبلكم يقبلني، هيقول لهم كده من يقبلكم يقبلني. والغاية دلوقتي لما تروحوا بيوت الناس الطيبين وتبقى جاي من الكنيسة يقول لك المسيح زارنا، هم واخدينها من روح الإنجيل. المسيح زارنا ليه؟ مش انت جاي من عنده؟ مش انت جاي من طرفه؟ طب يبقى المسيح زارنا، وبهذا الإيمان والبساطة ياخدوا بركة. فليأتي سلامكم عليه. البيت اللي مستقبلكم بحب وبفرح وعاوز يتعلم يحل سلامكم عليه. يبقى السلام يطلع من الخادم يوصل للمخدوم. طب لو المخدوم ما استقبلش، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ساعات الواحد لما يقدم ربنا لشخص ويلاقي الشخص مش عاجبه بيصده وبيرده خائبا، ممكن إحنا كخدام نفقد سلام، ممكن نضطرب. ليه؟ بدل ما يستقبل ورفضه قال لا أنت سلامك ما يروحش منك، السلام طلع منك وصل له خير، طلع منك ما وصلش يرجع لك. فليرجع سلامكم إليكم، يعني لا تفقدوا سلامكم لو رفضوكم الناس، لأنه مش كل الناس هتقبل، ومن جيل لجيل كلام ده موجود، مش كل بيت بيقبل ومش كل شخص بيستقبل. في شخص تخدمه يبقى عاوز ياخد السلام ده تصالحه مع بيته مع نفسه مع ربنا يستقبل، وفي شخص مش عاوز وتتعب معاه وتناهد معاه وتحاول معاه. طب لو ما هو ما استقبلش انت ارجع لسلامك تاني، فليرجع سلامكم اليكم. معنى كده ان ربنا يسوع له المجد عاوزنا واحنا بنخدمه مهما كانت الظروف والتحديات والاحباطات ما نفقدش سلام، نفضل عندنا سلام، لان دي ميزة تميزنا ان احنا شغالين مع ملك السلام واحنا صانعي سلام. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم، هو ده بقى اللي هم يرفضوا السلام، فاخرجوا خارجا من ذلك البيت او من تلك المدينة، ساعات يبقى بيت وساعات تبقى بلد، وانفضوا غبار ارجلكم. حركة غريبة شوية. طب هو يعني التراب ده هيفرق عن تراب اي بلد؟ ربنا يقصد معنى عميق. الغبار ده من البلد دي، والبلد دي منجسة بالخطية، البلد دي عايشة في الخطية بعيد عن ربنا. فربنا عاوز يقول لهم ايه؟ اوعوا تتأثروا بالتراب اللي في البلاد ده، البلاد دي ممكن تدخل بيت بدل ما تفيدهم يأثروا عليك سلبا ويأذوك ويدولك غبار للرجلين، يعني يدولك افكار غلط، يعني يوسخوك بدل سوري ما تنظفهم، يعني هم اللي يلخبطوك. حاسب اطلع على باب البلد ونفض رجليك، نفض رجليك يعني ارجع لنقاوتك، يبقى ترجع لسلامك وترجع لنقاوتك، ما تسيبش الخدمة تلخبط عقلك ولا ودنك ولا عينيك، مش منظر صعب يلخبطك، انفض غبار رجليك، ما تسيبش كلام بطال سمعته في خناقة في خدمة يلخبط دماغك، انفض غبار رجليك، ما شفتش عادات بطالة تتأثر بيها او تشارك فيها، انفض غبار رجليك، يعني ما تشاركش في الغلط ابدا، خليك محتفظ بطهارتك وبنقاوتك الى غبار الرجلين، منتهى الدقة والحرص انك انت ما تتلوثش بالخطايا بتاعت الدنيا. الحق اقول لكم ستكون الارض سدوم وعمورة يوم الدين حال اكثر احتمالا مما لتلك المدينة. شوفوا الكلام بقى اللي كله سلطة ده، يعني عارفين اللي هيرفضوكم ويرفضوا كلام العهد الجديد ويرفضوا خلاص هذا مقداره ويخلص يرفضوا فداء المسيح نفسه، ده بتوع سدوم وعمورة كانت حالتهم تبقى احسن. لان سدوم وعمورة جالهم اتنين ملائكة صحيح، انما كان في الوقت ده كل العالم شر وكله خطيه وهم فزدانين وربنا طول باله عليهم وما قبلوش دعوة الملائكة، إنما كم عقابا أشر لمن داس دم العهد الجديد. اللي هيدوس بقى على عطية الخلاص في العهد الجديد ده هيحسبه أصعب، فاللي مش هيستقبل رسالة الخلاص بتاعة العهد الجديد اللي ربنا من السماء جه يقدمها لنا على الأرض، طب ده حسابه أصعب. يبقى رفض الخلاص في العهد الجديد عقابه أشر، وده يفهمنا أن حتى عقاب الأشرار درجات. لما يقول ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدينونة حال أكثر احتمالا، يبقى في حاجات محتملة وفي حاجات مش محتملة، مما لتلك المدينة، المدينة اللي هترفض كلامكم حالتها تبقى أصعب، وهنا يبقى العقاب أشر. برضو هنا معلومة مهمة، في العهد القديم كان العقاب فوري شوي، كان العقاب قصاد عينيهم، سدوم وعمورة اتحرقت قصاد عينيهم، احنا لسه العقاب مؤجل، وده للأسف بيخلي الأشرار يستبيحوا ويقولوا قعدت تقولوا في دينونة في دينونة والدنيا قاعدة زي ما هي. طب ما هو وقت نوح قعد نوح يقول في طوفان محدش مصدقوه، في الآخر جه طوفان. في سدوم وعمورة لوط قال لهم الدنيا هتخرب وقعدوا يضحكوا عليه. وهكذا في هذا الجيل هنقعد نقول يا جماعة الدنيا لها آخر والدينونة جاية والشر العقاب صعب، وفي ناس بتستهزئ بالكلام ده. فربنا في العهد القديم كانت الدينونة حاضرة قصاد عينيهم عشان لسه بيتعلموا وبيفهموا انه محدش يستهزئ بكلام ربنا، لكن في العهد الجديد بقى مأجلها ليوم واحد يوم الدينونة، لكن ساعتها يبقى العقاب أشر. زي ما الأجرة أكبر لأولاد الله في العهد الجديد نظير جهادهم واستشهادهم، كمان العقاب أشر للناس اللي ترفض خلاص العهد الجديد. ها أنا أرسلكم كغنما في وسط ذئاب. لسه كل ده احنا في وعظة إرسالية التلاميذ، يعني ربنا يسوع بيبعت تلاميذه أول مرة بيعلمهم يقولوا ايه، يعملوا ايه، يتحفظوا من ايه، هيقابلوا ايه، هيعترضهم ايه، كل ده بيشرحه لهم قبل ما ينزلوا خدمة. وبعد ما قال لهم انتوا معاكم سلطان وتشفوا وتعملوا، قال لهم على فكرة بس انتوا هتبقوا زي الغنم وسط الذئاب. تشبيه عجيب ليه؟ عادة المنظر عكس كده، بيدخل ذئب واحد وسط الحملان، يعني ما يكون قطيع أغنام يدخل ديب واحد تلاقي الغنم كله جري وفزع وبقت شغلانة ويخطف اللي هو عاوزه يجري. إنما ده ربنا له المجد قال غير كده، ده قال ها أنا أرسلكم كغنم وسط ذئاب. يعني مين الأكتر؟ الذئاب أكتر مش الغنم أكتر. وده اللي حاصل في الدنيا، تلاقي أولادنا مثلا في بعض الأشغال تلاقي اللي بيشتغل كده في النور وبأمانة وباستقامة ما يعرفش الالتواء وما يعرفش الكذب كغنم وسط ذئاب، تلاقيه هو اللي مختلف وحواليه جو صعب. تلاقي البنت الملتزمة المؤدبة اللي بتخاف ربنا كغنم وسط ذئاب، وربنا قال طب أنا أقول لكم كده أنا أرسلكم كغنم وسط ذئاب. طب يا رب ده كان الذئب الواحد يأكل كذا غنمة، غنم وسط ذئاب ده كل واحد يأكل منه حتة، دول ينهشوه نهش. طب ربنا عارف كده. بس قبل ما ندخل في تفصيل الحتة دي نفتكر أن المسيح له المجد كان حملا وسط ذئاب وفعلا نهشوه. يعني المسيح له المجد الحمل الذي بلا عيب، لما الذئاب تجمعوا عليه كانوا يهود ولا رومان وصلبوا في الآخر، مين اللي كسب؟ الحمل، لأنه آمن الموت وحول أغلب الذئاب دول إلى حملان. تحولت الذئاب إلى حملان، ده العجب، أنه في الوقت اللي يبان أن الشر يكسب وأن الظلم أكبر وأكتر تلاقوا عمل ربنا مع القليلين الصغيرين أكتر وأعظم، وتلاقوا النتيجة في الآخر لصالح الحملان مش الذئاب. مين يقول الحملان يكسبوا ذئاب؟ مين يقولوا حمل يكسب ذئاب؟ لكن المسيح الحمل كسب، وكل الحملان اللي يمشوا وراه وسط ذئاب يكسبوا الجولة. فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. لألا يفهم من حكاية الحملان أو الغنم الضعف أو الخنوع أو الذل، لا، خليكوا حكماء. إذا كنتوا خراف وسط ذئاب خليكوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. البساطة صفة مشتركة بين الخروف وبين الحمام، أما الحكمة دي بقى خدها من الحيات، لأن الحية تعرف تهرب وتعرف ما تسيبش حد يدوس عليها أو يمسكها بالسهل. لكن الواحد مش بياخد المكر بتاع الحياة لأنه الحياة مكارة، لكن هنا بناخد الحكمة. الحكمة أنك أنت توصل الرسالة للي قصادك، الديب اللي قصادك ده، أنك تخدم في هذا الجو الصعب، أنك تحتفظ بنقاوتك كحمل وسط ذئاب، أنك تقدم المسيح له المجد الحمل الوديع لعالم كله ذئاب. إيه دي الحكمة؟ انك ما تتأثرش بالفساد اللي فيهم وتبقى ذئب زيهم، كل دي حكمة. خليك بسيط، خليك نقي، لكن خليك حكيم، تعرف تقول ايه وما تقولش ايه، تعرف تسكت امتى وتتكلم امتى، تعمل ايه وما تعملش ايه، تقرب من مين وتبعد عن مين، كل دي عاوزة حكمة. فعشان كده ربنا قال ارسلكم كغنم وسط ذئاب، كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. برضو معناها خليكوا طايرين زي الحمام، شبه ربنا يسوع. احنا مش من الدنيا دي، احنا تبع السماء، فالحمام اغلب وقته طاير او يعني عالي، والحياة دايما ماشية على الارض. خليكوا واقعيين وخليكوا مثاليين. دي ودي، خلي عندكم الطيران والسمو والوداعة بتاعت الحمام، وخلي عندكم الواقعية والحضور الحقيقي في الدنيا. الحياة بتمشي على بطن الأرض، فيبقى الواحد كأن رجل في الأرض ورجل في السماء عشان يوصل الرسالة بتاعته، عشان يبقى غنى مصطى ذئاب لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.